بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 92 على 1. فأقول يا رسول الله أعطه إلى من هو أولى به مني. فيقول الرسول عليه السلام له: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتمولّه، فإنه رزق ساقه الله إليك. يعني إذا كنت غنيا عنه فخذه وتمولّه وامتلكه ثم تصدق به فيكتب لك أجر الصدقة، وقد جاءك ونفسك غير مشركة إليه. فالحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، أنه إنسان موظف وغني عن راتبه فهو يستعف عنه كما استعف بعض الصحابة منهم عمر، لكن الرسول عليه السلام وجهه إلى ما هو أفيد له بالنسبة للآخرة، فقال له: تملكه ما دام نفسك غير مشرف إليه، ثم حوله إلى غيرك بطريق الهبة أو الصدقة أو ما شابه ذلك. ومما ينبغي أن يراقب هذا الموظف نفسه وإخلاصه أن لا ينصاع مع سائر الموظفين في ظاهرة كنا نشاهدها في سوريا، وما استبعد البلاد الأخرى أن تكون هذه الظاهرة موجودة أيضا، وإن كنت بعد لم أشهدها. كانت هناك في بعض الحكومات التي دارت على سوريا تخرج مظاهرة وفي مقدمتها الذين يسمونهم إيش؟ المشايخ، يعني شو بيسمون؟ لا، رجال الدين. وفي مقدمتهم رجال الدين. شو ليش تظاهروا؟ يطلبون من الدولة أن ترفع رواتبهم. هذا إعلان كراية أن دون الجماعة لا يبتغون بوظائفهم وجه الله عز وجل، وإلا لقنعوا بما أوتوا. لذلك على كل مسلم قد كلف بمثل هذه الوظيفة الحساسة أن يراقب قلبه وألا يتورط فيأخذ مالا أجرا وليس راتبا أو تعويضا. أظن هذا جواب ما سألت يا أستاذ. أو فيك إن شاء الله.
بعض الأسئلة لأخونا.
نعم،
اقترب يا أخونا. أبو أسر موصل قرب. كنا شيخنا جاء من أفغانستان.
أهلا وسهلا. نعم،
كم حديث ضعيف في البخاري؟
لا أعلم. لا أعلم، لأنه لم يوجد أحد تتبع حديث الضعيف في الصحيحين تتبع نهائيا. هناك الدارقطني مثلا انتقد من صحيح البخاري نحو 300 حديث ولكن لم يسلم له بهذا العدد. وشخصيا أنا لا أجد من الوقت ما يحملني على مثل هذا العمل وهو حصر الأحاديث الضعيفة في البخاري، لأننا ما نحاط به من أحاديث ضعيفة بالمئات بل بالألوف أهم من أن نشتغل بها من أن نأتي وندرس الصحيحين لنستخرج منها 5 أحاديث أو 10 أحاديث. ولذلك قلت لا أعلم في الجواب.
هل يا شيخنا تراجعت عن أي شيء كتبت في كتبك؟
وهل أنا معصوم حتى لا أتراجع؟
لا، سمعنا كثير من الإخوة تقول الشيخ تراجع عن كذا تراجع عن كذا.
هذا السؤال الأول سؤال يعني لا معنى له، لكن لو سألت وقد أعطيتك الجواب الذي لا يتراجع معناه متعصب. لكن لو سألت عن سؤال محدود ممكن أن أقول لك تراجعت أو لا. أما هل تراجعت؟ لقد تراجع من هو أعلم مني وأسبق مني وأقدم مني وإلى آخره، وجوا إلى ذلك من فضائلهم، ونحن نتشبه بهم كما قيل تتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدودا، أما بهذا الإطلاق فلا معنى له.
بالنسبة لسؤال المحل
كذب، ما تراجعته بل ازددت إيمانا. الذهب المحلق.
طيب كم محدث يوجد في عصرنا هذا ومن هو؟
الله يهديك على هذا السؤال. الحق في سؤالك الأول، وهل أنا أحط في من على وجه الأرض من علماء ومن متخصصين؟
طيب أي رجال متمكنين في الحديث بعدك نرجع إليه؟
نرجع إليهم؟
نعم.
الله أعلم بهم. هل رأيت كتبهم؟ قرأت شيء من كتبهم؟
قرأنا بعض الكتب لبعض المشايخ الموجودين
مثلا
في الشيخ مقبل.
كويس.
لعل هذا السؤال يعني لعل سؤال الأخ هذا يعني أصل ما سمعناه من بعض الناس يتناقض، أن الشيخ يقول أنه أعلم الناس بعدي، يعني أعلم الناس فيما أعرف الشيخ مقبل. ما أدري هل صدر منك هذا أم لا؟
لا ما أقول، لكن كما سمعت أقول. نعم.
ما حكم سب الدين أو سب الديك؟
حرام، ومن استحل ذلك بقلبه فهو كفر.
متى موعد أذكار الصباح ومتى موعد أذكار المساء؟
أذكار المساء بعد العصر، وأذكار الصباح بعد الفجر.
متى الدليل يا شيخ على هذا؟ لأننا سمعنا في أفغانستان أن قلت أذكار المساء بعد المغرب،
بعد العصر.
طيب الدليل على هذا؟
لأن المساء لغة تانية يبدأ بعد العصر.
ما حكم البسملة بصوت مختلف في الفاتحة بالنسبة للإمام الجهر بها؟
لم يثبت في السنة، بل السنة صحيحة الإصرار بها وعدم الجهر.
طيب هل الثوب الأبيض سنة؟
سنة.
العناق يا شيخ.
كيف؟
العناق، المعانقة.
المعانقة.
يعني اثنين أو ثلاثة، ومن أي جهة يبدأ؟
كيف اثنين ولا ثلاثة؟
لأن بعض الناس يقولوا العناق ثلاثة، يعني هذه الجهة وهذه الجهة والجهة الأخرى.
لا هذا ما له أصل.
صحيح.
لكن المعانقة ليس لها نظام، لكن التزام نظام معين فيها إحداث الدين ما لا أصل له. والمعانقة لا تجوز، لا بس معانقة لا تجوز أن تتخذ عادة كالمصافحة، وإنما تجوز بعد غياب طويل وشوق كثير. أما ناس لهم يعني صفات معينة فالعادات والتقاليد لا ينبغي التزامها خشية أن تصبح مع بعض الناس سنة. نعم.
حول هذه الأزمان
نعلم
أن
البدعة في العبادات.
نعم عرفت فالزم تابع.
فالمعانقة من العادات فيما نعلم. جيد. وقلت أنها محدث في الدين، التزام نظام معين محدث في الدين، أنا فهمت أنه بدعة يعني، فكيف التوفيق بين تلك وهذه؟
ما هو الذي فهمت مني محدث في الدين؟ المعانقة أم الكيفية؟
التزام، شيء معين بالنسبة
للمعانقة. التزام.
نعم.
كمان بقول لك عرفت فالزم، لكن التزام شيء يوهم أنه من الدين فهو أهداف الدين، فلا تعارض بين ما تعرفه وأمرت بأن تثبت على ما تعرفه وبين ما سمعت آنفا من أن التزام شيء لم يأتي في الشرع فهو أهداف الدين. أنت معي؟
معك
انتهى يعني موضوع التمثال هنا؟
نعم. يعني حينما نلقى إنسانا خاتمة
ما أجبتني.
نعم.
انتهى الموضوع حتى نبدأ هنا
ينتهي بهذه الكلمة.
جزاك الله خير. هاتيها.
حينما نلقى إنسانا ونريد أن نعانقه ماذا نفعل حتى لا نقع في البدعة؟
سبق الجواب عن هذا أن المعانقة لا تشرع إلا بعد لقاء بعد فراق طويل، وهذا منصوص عليه عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا، وثبت في حديث أو لنقل عبارة أدق ثبت لدينا أخيرا في حديث أبي التيهان أنه لما لقي الرسول عليه السلام في داره وقد كان هو خارجا عنها، فلما فوجئ بأن الرسول في داره عانقه وأقره الرسول على ذلك، فأضفنا إلى علمنا السابق أن بجواز المعانقة بعد سفر الذي فهمناه من عمل الصحابة، أضفنا إلى ذلك جواز المعانقة في ظروف عارضة. واضح الجواب؟ كويس. وأعود يؤكد ما قلت آنفا، فالمعانقة في هاتين الصورتين جائزة شرعا، وأنا بقول أن هذه المعانقة مثل تقبيل يد العالم، لكن إذا انقلبت المعانقة إلى أنها يعني عادة وأنها ملتزمة كتقبيل يد العالم إذا صارت كذلك دخلت في باب إيش؟ لأهداف الدين. هذه الحمد لله.
الله أكبر. أن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي أو الإمام الحنفي يصلي ويتبع الإمام.
نعم.
فهل المقصود بالاتباع أنه لا يرفع يداه أو لا يضع يداه على الصدر أو لا يحرك أصبعه في التشهد؟
يفعل كما يفعل الإمام الحنفي.
طب ما الدليل على هذا؟
إنما جاء الإمام ليؤتم به.
ولكن لفظ الحديث مش على التكبير والركوع والاعتدال والتأمين والأشياء أم
تعني بسؤالك هذا الأخير أن الحديث يعني تفهمه أنه يعني الحصر فقط اتباع الإمام في هذه الأمور فقط، إن كنت تعني هذا فأنت واهم، وإن كنت تعني غير ذلك فلعلي أفهمه منك.
لا كنت أعني هذا.
أعني هذا. فإذا كنت تعني هذا فأنت أول من لا يعني هذا. أحسنت. الحديث يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه ست أشياء ذكرها الحديث. فإذا كنت تعني كما قلت لك وأكدت قولك بأنك تعني أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث، فقد قلت لك بأنك أول من يخالف ما قلته هو أنت. قلت كيف؟ الآن يأتيك الجواب. إذا الإمام سهى عن التشهد الأول وقام لركعة ثالثة، تتابعه أم لا؟ مش مذكور في الحديث هذا.
طيب وإذا الإمام كان يسرح في الصلاة يعني؟
وعدي وعدي.
نعم.
لأني أنا أردت من قولي لك أنت أول مخالف لما قلت أن نبع قاعدة وننطلق منها.
نعم.
لأن أنت وأمثالك من المتحمسين لاتباع السنة بظنوا أن اتباع الإمام الحنفي اللي ما بيرفع يديه هذا خالف السنة، لكن الذي وجد الإمام يصلي قاعدا فيجلس معه هو مخالف للركن، لأنه قيام ركن. فإذا كان الرسول أمرنا بمتابعة الإمام في تركه للركن معذورا، فأولى وأولى أن يأمرنا باتباع الإمام في شيء دون ذلك معذورا. وأتيتك بمثال تعرفه وأجبت الجواب الصحيح، نسي الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة. قلت تتابعه، وهذا من السنة، وهذا فيه نص خاص به، ولعل هذا النص هو الذي يعني يسر لك السبيل الجواب الصحيح. مع أنه قد تأتيك بعض المسائل من مثل ما نحن في صددها ليس عليها نص، مع ذلك أنت مكلف بالمتابعة. الآن نفترض صورة وسئلت عنها مرارا وتكرارا، إمام نسي التشهد الأول فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام، ماذا تفعل؟
التشهد الأول؟
أيوة الأول.
وعاد؟
وعاد أيوة.
نعود أيضا معه لاتباع الإمام، نعود معه أيضا.
أنت ما تقول اتباع الإمام الآخر، ما تفعل وتقول أعبده متابعه أو لا أتابعه.
متابعه.
شو الدليل؟
على اتباع الإمام.
إذا رجعت معنا إلى الحديث الذي وهمت أنه خاص بالأشياء المنصوص عليها، ففعلت أنت في آيتي وكلاهما مصيب وكلانا مصيب إن شاء الله. إيش فعلت؟ أخذت المبدأ إن جعل الإمام ليؤتم به. فأنت تشعر الآن بأن المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين يريد أن يبني على قاعدة. في هذه المسألة التي نحن في صدرها، ما هي القاعدة؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، في حديث آخر مهم جدا، فلا تختلفوا عليه. لا تختلفوا عليه في ماذا؟ أيضا في مسائل محدودة، لا في كل شيء هو يفعله ليس عن عناد وليس عن استكبار، وإنما عن وهم أن هذا هو السنة، هذا هو الصواب. نحن ما نخالف الأئمة أبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام الحديث. وعلى هذا نقول ما ذكر في الحديث هو ليس للحصر وإنما للتمثيل. وإنما للتمثيل. كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق، إذا الإمام صلى الظهر خمسا قام إلى الركعة الخامسة، ماذا تفعل أنت؟
نذكره.
فإن تذكر فبها، وإن لم يتذكر
نجلس.
هل تابعته؟
لم تتابعه.
لماذا؟
لأنه زاد عن الصلاة.
هو زاد عن الصلاة عمدا ولا سهوا؟
ولكن ذكرته.
معليش أسألك.
نعم.
عمدا ولا سهوا؟ هذا الجواب. كونك أنت ذكرته، هل عرفت وكشفت عن قلبي بأنه تذكر؟
لا.
إذن ماذا يفيدني قولك لكني ذكرته؟ المهم أن تعرف أنك حينما تذكرت وتذكر معك حين ينصره معانيا ألا يتابع. لكن هل لواحد منا أن يصل إلى اطلاع على ما في القلوب؟ طبعا لسنا صوفية لبكشف ما في القلوب. إذن لماذا خالفته؟ لأنك لست متشبعا بمبدأ قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه واحدة. وهناك أخرى ولعلها أنص وأمس بالموضوع، وإن كان بعض المخالفين لهذا النص أجابوا عنه. هناك في الصحيحية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الظهر خمسا، فلما سلم قيل له عليه السلام أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا له صليت خمسا، فسجد سجدتي السهو ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هنا نحن نوجه سؤالا، وهو لماذا أصحاب الرسول عليه السلام اتبعوا الرسول في هذه الزيادة لركعة الخامسة على الظهر؟ في علمي هناك جوابان، الذي يتبناه أنا لأنهم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من نبيه مباشرة، إنما جعل الإمام ليؤتم به في آخر حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهم من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيما لو وقع قصدا بطلت الصلاة، لأن الذي يصلي جالسا فريضة وهو قادر على القيام صلاته باطلة. فلما قال الرسول عليه السلام وإذا صلى جالسا، يفهم كل مسلم عربي أو عنده شريك عربي أنه يعني المعذور، ما يعني المتعنية المكابر مخالف الشريعة أو العاجز. صلي قائما فإن لم تستطع فقائلا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لما فهموا منه أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناس أنه يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعة مطلقة، سواء أخطأ فيما لو تعمده بطلت صلاته أو فيما كان دون ذلك. لما تفقهوا هذا الفقه وفوجئوا بأن الرسول عليه السلام صلى خمسا تابعوه، هذا قول. قول ثاني، وهذا عندي مرجوح بطبيعة الحال، قالوا تابعوه لأنهم كانوا في زمن لما ينتهي الشرع بعد، فهم يمكن أن يكون دار في خلدهم وفي ذهنهم أنه يمكن أن يكون نزل شرع جديد، فالظهر كانوا يعرفونه أربعا فممكن أن يكون صار خمسة، ولذلك تابع الرسول عليه السلام. هذا الحقيقة ممكن أن يقال، لكن الأمر الأول أرجح، لأن هذه الخاطرة ما في عندنا إلا احتمال الإمكان يعني، بينما الأمر الأول في عندنا نص. وثانيا وهذا أمر هام جدا جدا، وجدنا أصحاب الرسول عليه السلام ومن تبعهم بإحسان قد طبقوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صليت خماسية. في صحيح البخاري أن واليا من ولاة بني أمية لعله عقبة بن الوليد، تذكرون معي عقبة بن الوليد
الوليد بن عقبة،
يمكن يكون كذلك، صلى بالناس وفيهم الصحابة والتابعون، صلى الصبح أربعا مش ثلاثة، أربع ركعات. ثم لما سلم قال أزيدكم رجل خير نعم أزيدكم. ما أحد منهم أعاد الصلاة. ليه؟ لأن الرسول قال أيمام يامن، فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها إن كان عن سهو فهو المؤاخذ عند الله، وإن كان عن لكن المختلين لا يعلمون ذلك فهو إذا ضامن. فإذا نحن نتبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من السنن بل الواجبات، ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكاية بالصلاة. أما أن هذا مذهب وهو عندنا مخطئ فنحن لا نريد الفرقة فرقة، ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامة، وذلك خير وأبقى.
بالنسبة للأغلب المذهب الحنفي بيسرعون في الصلاة، يعني لا يتم ركوع وسجود ولا بين السجدين ولا بين الركوع.
أخذت الجواب، أخذت الجواب،
ولكن هناك
ما بدك تتابعه، لا تصلي معه يا أخي.
ما كيف أصلي معه؟ أنت تجاهد معه وإن لم تصلي معه فيقول أنت كافر وهابي
ورفصي. إذن هذا الدرس يفيدك تماما. لكن إيش قلت أنت؟
الحديث اللي هو حديث المسيء صلاته، صلي فإنك لم تصلي، يعني طالما يسرح في الصلاة فصلاته تكون باطلة. فكيف الواحد يتبع الإمام فيها؟
ونحن انتهينا من هذا. كل
لا تجاهد
لا، أنا بقول لك لا تجاهد.
إذا لم تصلي معهم فلا تعيش معهم، لأن إحنا هناك في أفغانستان تجد الأئمة اللي بيأموا الناس هم مولوية فهم أحناف.
أنا عم أقول لك صلي يا أخي، ما من لك لا تصلي.
لا أقول شيء ولا شيء يا
شيخ، المسألة أهم من القنوت. أنا عم أقول لك صلي
خلفه.
أي نعم خلفه.
نعم.
واحتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في محله، لكن هل هو هذا الإمام الذي تصلي خلفه يعني لا يطمئن في الصلاة نكاية بالاطمئنان في الصلاة، وبالتالي نكاية في الحديث، ولا هيك هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟
لا، هم مذهبهم هكذا أن هم لا يطمئنون.
لا تطل في الجواب، كل خير كلام قد وجل. أما أقول لك هل هو يستأجس الصلاة ولا يطمئن فيها نكاية في الحديث، ولا هذا مذهبه؟
هذا مذهب،
بس هذا الجواب. ما تفكر تضيع عليه الوقت،
ولكن يعلم السنة،
لأنه في لك بده يسأل هون وهون، لا تضيع عليه الوقت. هذا يريد أن يسأل. المهم نهاية المطاف، فهمت القاعدة؟
نعم.
القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت أم هو مقتنع بهذا الرأي. فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة. أما إذا عرفت بأنه متعنت ومكابر ويعرف السنة ويحيد عنها، حينئذ نقول لك لا تصلي خلفه.
وإن تأدى الغرض من حماسة في الجهاد في هذا المكان.
الجواب غير
يا حبيبي. يا شيخ هناك الأطوال وضع غير ما تسمع أنت، يعني هناك الخندق ما يكون يصلى على مذهب الحنفي. إذا لم تتبعوا إذا تبعوا صلي معها الصلاة في تأخير الصلاة وتقديم الصلاة كما يفعلون، يعني مثلا خلت صلاة الصبح إلى قبل الشروق وخلت صلاة العصر إلى قبل المغرب.
لك يا حبيبي أنت أخذت المخرج الآن، بس أنت تفترض الآن العكس.
نعم
أنت أخذت المخرج.
هو بيقول لك الآن ما يفعل الإمام
إذا كان هو مقتنعا بما يفعل مش متكابر.
لو كان متكابر
ليش عم تفرض الفرعية هذه؟
وأنت
في خندق واحد.
نعم.
ما عجيب هذه. ليش تفرض الفرعية اللي أنت مالك مقتنع فيها؟
نعم.
وأنت أجبتني آنفا.
نعم.
أنت أجبتني آنفا بأن هذا يفعل هيك يراه.
نعم.
مش أنت اللي قلت هذا الكلام. لماذا الآن تفرض فرعية تحول بينك وبين الاستمرار في الجهاد مع هؤلاء المبتلين بالتقليد. لماذا تقترض فرضية معاكسة لما تعتقد؟ تفضل يا أخي إيش عندك؟
سؤال صغير بس حول الموضوع
اللي سمعناه. لا هو سابق هنا.
تعرف يا أخي تفضل يا شيخ مصر خليك محلها.
لا بسم الله
الابتداء بالإمام. قلت إن الإمام لو صلى على مذهب أو خالف السنة وخالف الأوامر التي جاءت في الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقتدي به، فنحن مأمورين بالاقتداء بالإمام، والإمام والمأمومين وكل الأمة مأمورة
الحمد
لله كل الأمة مأمورة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي. فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأن وجاء بأشياء ممكن أن تبطل صلاته يقتدي المأمومين كذلك؟
أنت سامعك الله، ألا تعيد البحث السابق؟ ما أخذ جواب هذا السؤال؟
ممكن أنا أقول أن الإمام يأتي بأشياء
ليس هذا أوانك. نعم
أنا أقول أن الإمام يأتي.
أنا ما أسألك عما تقول، أنا أسألك ما أخذ جواب هذا السؤال في الحديث الذي جرى بيني وبين أخ، لأنه بده يضيع الوقت الآن، كل واحد يرفع أصبعه وهو بده يسأل سؤال. أنت الآن تسأل نفس السؤال الذي جرى البعث فيه وانتهينا منه. طول بالك شوي.
أوسع عليك.
ما لي شيء. شو أشكل عليك من الكلام اللي سمعته آنفا؟ أنت بتقول إنه كل المسلمين مأمورين باتباع إيش؟ هذا كلام صحيح. هل سمعت منا خلافه؟
نعم.
سمعت منا خلافه؟
سمعت إن أنا نقتدي بالإمام في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، نحن نتبع الإمام في اتباع الرسول في قوله إنما جعل الإمام ليتم به. سمعك الله، نحن نتبع الإمام الذي أخطأ والذي ترك ركنا أو نسي شيئا تطبيقا لقول الرسول إنما جعل الإمام ليتم به. والآن سيعود البحث الذي جرى بيني وبين الأخ، أنت تتبع الإمام إذا أخطأ ولا لا؟
أي شيء؟ لا أنت قلت لا
يتبع الأشياء اللي ذكرت سابقا.
نعم هذا يكون
سهو إذا قام إلى الخامس.
طول بالك شوية. السهو هو خطأ؟
خطأ.
طيب فإذا واحد في عنده فكرة، عنده يعني مذهب هو فيه مخطئ، هو عند الله عز وجل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب اسأل هذا السؤال ما دام ما تدري شو وظيفتك. إذا كنت لا تدري شو وظيفتك طيب لماذا لا تسأل؟ أليس هذا أحق أن تعلم أن رجل تبنى رأيا وهو عند الله خطأ وتعبد الله على هذا الخطأ، صلاته مقبولة عند الله عز وجل ولا مرفوضة؟ تقول الله أعلم. أنت ما تعرف أنه الأئمة مختلفين والصحابة مختلفين؟ تعرف ولا ما تعرف؟ إذن أنت تحتاج إلى دروس عديدة لحتى تفهم هذه المسألة. إنما جعل الإمام ليتم به، ما تعرف أن بعض الأئمة بيقول إذا خرج دم ينقض الوضوء، وآخر بيقول لك إذا خرج بحور من الدماء وضوء صحيح؟
أعرف ذلك.
طيب ما هو الصواب؟
صواب أن الوضوء لا يبطل.
طيب ومس المرأة ينقض الوضوء ولا لا؟
اختلف في ذلك الأمر، لا أعرف صحيح.
ما تعرف الصحيح، اختلفوا ولا لا؟ أثر الداء ما شئت، هل اللي بمس المرأة ما بتوضى وكان مس المرأة ينقض الوضوء، ليه ما بتوضى؟ هيك اقتنعوا، فهم الآية أو لمستم النساء كده عن جماع، والآخر فهم أنه لمس ظاهري، فهل يصلى هيك ولا صلى هيك دون يعني واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطل؟ ثم الرسول عليه السلام قال، وهذا نهاية الكلام لأنه ما بنتي، يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. سمعت هذا الحديث من قبل؟ ها؟ شوف فقه عندك. فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. شو معنى فإن أخطأوا فلكم عليهم؟ أليس معنى صلاتهم صحيحة والخطأ عليهم؟
سؤال.
ايش عندك؟
سؤال العقيدة.
اسمع يا شيخ،
كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعد الأذان؟ اللهم صل على محمد كافي، ولا اللهم صل على محمد إلى آخر اللفظ؟
الأفضل إلى آخر اللفظ، ويجوز الاقتصار. نعم.
بالنسبة يا شيخ
أحمد، نؤمن من وراء القنوت وراء الإمام؟
صلاة
الفجر يقول لك. الدرس الماضي كافي يا أخي.
شيخنا بالنسبة لمسألة الصلاة على النبي نفسها، أحد إخواننا من الجالسين تشكل يعني أثناء كلامكم أستاذي في قضية، يعني لما تقول عليه السلام، فبقول هل قولك عليه السلام كاف في ذكر الصلاة على النبي، والنبي عليه السلام يقول رغم أنكم لئن ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ فما هو الجواب في ذلك؟
الجواب إذا كان الذي قال عليه السلام كلما ذكر الرسول عليه السلام فما حقق الواجب، لكنه إذا قال أحيانا ذلك فلا مانع من ذلك، لأنه لو لم يقل، لو ذكر الرسول عليه السلام 10 مرات في المجلس الواحد وصلى عليه مرة واحدة ثم لم يعود إلى الصلاة عليه ولا السلام عليه فهو ليس بآثم، لأنه ليس بالواجب عليه في المجلس الواحد أن يصلي على النبي كل ما ذكر إلا إذا تعدد المجالس.
شيخ بخيل من ذكرت عنده، هل هذا موقع في هذا البحث؟
قد قلت من ذكرت عنده ولم يصلي عليه في مجلس الواحد. نعم.
طيب. رجل من العوام مصلي لكنه في صفته أمكر من ثعلب، ومن يعني يعرفه يتعب. هذا الرجل حصل بينك وبينه نقاش معين، كان هو المخطئ فيه، انتصر لغير الحق، ليس نقاشا فقهيا، مسألة عادية. فبعد أن انتهت المناقشة تلقاه في الطريق تقول السلام عليكم فلا يرد السلام، فأنت قطعت السلام وفرح قلبك لأنه لم يرد السلام، لأنك رأيت في ذلك كفاية لشره. فهل هذا العمل مشروع أم أنه يجب أني أظلني أسلم عليه كل ما ألقاه؟
إن سلمت عليه كل ما لقيته فذلك هو الأفضل، وإن أعرضت عنه فهو جائز.
يا شيخ يا شيخ، أنت قبل قليل ركزت على قضية صحة اللفظ أثناء الكلام، والآن قبل قليل تفضلت وتكلمت لسنا بصوفية نعلم ما في الصدور، والصوفي لا يعلم في حقيقة أمره، أليس ذلك خطأ؟
لا هذا خطأ.
شيخ يعني حقيقة ملاحظة
دقيقة ليس في محلها.
اسمع، ليس في محلها، الله أكبر. اسمع بس لا تسألني يا شيخ رجان، جاوبني بدون ما تسألني. الأخ سئل حتى كاد يحلق. يا ابو ليلى، وانا ابو ليلى ليش التفاح؟
انه مو من حظك. وين ابو ليلى؟ بعدين ما بتاخذ جواب.
لا لا خليك جوا ابو ليلى.
ما الذي فهمته من كلامي السابق لما ذكرت الصوفية؟
انك تنتقدهم في يعني فيما يعتقدون.
طيب ايش
من حيث اللفظ
هو من حيث اللفظ
ما في القلب اللي ركز
عليه. نحن لا نتعامل بما في القلب حاليا، نتعامل بما على طرف اللسان، بارك الله فيك.
نعم.
نحن يعني ناخذ من الشيخ يعني كما يعلمنا نتعلم، فيعني معذره.
الشيخ قال كلمة فهمها الجالسون كلهم، ولذلك لا تدخل في الباب الذي نصحتكم به.
سلمنا.
هذا شيء من يقال باب الإنكار.
الله يجزيك خير. الله أن يطيل عمرك ويحسن عملك ويحسن كفاك.
ما قال سوق إنك أنت العزيز الكريم.
هو مش أنا يعني. غير بالك.
هو ليس بعزيز ولا بكريم.
يعني هو الآن عم يشهد هناك الكفر ليس بكافر.
الله أكبر. نعم.
هناك الخطا ليس بمخطئ.
بس يا شيخ عفوا، بالنسبه لطيب، بالنسبه لشيخ الرواتب اللي تفضلت الكلام تفضل فيه عن الرواتب والاوقات. طب احنا يا شيخ اذا يعني صار عندنا ظرف الواحد يعني غاب لظرف طارئ مثلا، المسؤولين ما يعذروا يخصموا عليه ويحققوا معه، ينقلب وزاره الاوقاف الى مخفر. ليش؟ لان غير صلاه العصر مثلا او كذا لطارئ، فنحن يعني مضطرين للتعامل مع هذه الإجازات.
حينما تتعامل معها وكنت بحاجة إليها فقد سبق الجواب عنها.
أنتم بسطة.
هل الذي يرجع من أفغانستان يعد فرا من الزحف؟
نحن نجيب عن هذا السؤال عاجزا فنقول الذي يذهب هناك يجاهد في سبيل الله حقا فيجب أن يرتبط بالأحكام الشرعية. منها أنه ذهابه إلى هناك ليس نزهة، يعني متى ما عنا في ماله وطاب له السفر للجهاد في سبيل الله ذهب، ومتى ما اشتاق إلى الله رجع. ليس الأمر كذلك، يجب ولا بد أنه هو أن يكون جنديا بمعنى الكلمة، وأن يكون مطيعا لرؤسائه وأمرائه وإلى آخره. فإذا خطر في باله هذا أمر طبيعي أنه يرجع إلى بلده أو أهله أو وطنه، وكل بلاد الإسلام هي الوطن، فلا بد من أن يستأذن المسؤول عنه الأمير. فإن أذن له وكان الإذن في غير محله مثل القدوة السابقة فالإثم عليه وليس على المأذون له، وإن كان لم يأذن له فما استجاب لهذا النهي وإنما ركب رأسه ورجع فهو عاصي ويعتبر قارا من الزحف.
سؤال يا شيخ بسيط
للأخ
الكريم، يسأل عن الشيء الذي يعني عن السلام بالسيارة، واحد مسرع في سيارة فرأى أحد إخوانه فسلم عليه إشارة لأنه لا يستطيع أن
يسمعه.
نعم. ما تعليق فضيلتكم على
أظن أنه السؤال يتعلق بمن كان في السيارة مسلما أو من كان خارج السيارة مسلما. الجواب أن السلام لابد منه، لكن إذا كان الأمر كما وصفتم بأنه هذا السلام سوف لا يسمعه سواء كان صادرا ممن في السيارة على من كان خارجا عنها أو العكس، حينئذ لابد من الإشارة، لكن لا يجوز الاقتصار على الإشارة دون عبارة، فيجب أن يجمع بين الأمرين، أن يقول السلام عليكم ويرفع يده مشيرا إليهم. أما إيش فائدة من هذا الكلام علما أو من هذه إشارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب الحقيقة أن نذكر بأمر الناس عنه غافلون، يجب أن نعتبر سلام المسلم على أخيه المسلم ولو كان غير مسموع يجب أن نعتبره ذكرا لله عز وجل، هذا الذكر الذي لا يعرفه أهل الذكر.
نعم لا هذه صحيحة.
هذه صحيحة بس هذيك مو صحيحة. يجب أن نتذكر بأن المسلم حينما يلقي السلام على أخيه المسلم فهو ذكر لله لا يشبه ذكر الذاكرين المعروفين بالرقص في ذكرهم، لأنهم لا يعرفون ذكر الله إلا في حدود تقاليدهم. فقول المسلم السلام عليك وأنت لم تسمع السلام فهو قد ذكر الله عز وجل لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا السلام اسم من أسماء الله، هن الجماعة بيذكروا الله 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 كلام لا معنى له باللغة العربية لأنه مبتدأ ليس له خبر. الله ما باله يا أخي، الله كريم الله رحيم إلى آخره. أحمد محمد خالد شبه أخي كريم عالم إلى آخره، هيك تم الجملة عربية. مع ذلك هن قانعين أن ذاكرين الله، لكن الذاكر الله هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأحيانه. من ذلك الصورة التي ورد سؤال عنها، أنا في السيارة ومريت وماشي كيلو 100-120 إلى آخره، ليه راح يسمع ذكره؟ لكن أنا بقول السلام عليكم لأني ذكرت الله وبشير بهذا السلام إلى الذي لا يسمعني بيده، أو بالعكس ذاك يسلم علي ويشير بيده. أما الاقتصار أو استبدال الإشارة بالسلام فهذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهذا لا يجوز وهذه عادة كفار. إيه الجهة الجبهة ما تحركت مرة تفضل. اسمع يا أخوان، نعم
أحدهم طرح السلام كتاب يعرف سلاما على المسلم، رد عليه المسلم بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال إذا قال لكم السلام عليكم فقولوا عليكم، هو قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هل يأثم الذي قال هذه الجملة؟
لا، كيف يأثم هو قد أحسن
بالنسبة للكتاب.
أي نعم، لأن الحديث الذي ذكرته إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا الحديث له تفسيران، أحدهما هو المراد والآخر غير مراد. الحديث له مناسبة، إنكم قادمون على يهود أو هذا الكتاب، فإنما يقول أحدهم إذا سلمتم السلام عليكم، فإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم. هذا حكم شرعي معلل بعلة شرعية. هذه العلة الشرعية هي فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. فهنا نقول إذا كان الكتابي يقول كما كان اليهود يقولون السلام عليكم، يعني بغمغم الكلمة وبدرس فيها، فليكون المسلم على يقظة وانتباه ولا يكون مغفلا، يقتصر في الجواب على وعليكم. أما إذا كان الواقع ليس كذلك كما هو مشاهد اليوم، هل سمعت يوما نصرانيا من هؤلاء النصارى حينما يدخل مجلس فيه مسلم أو أكثر بيقول السلام عليكم، ولا بيقول مثل ما بيقول المسلمين؟ حينئذ هنا لا يرد الحديث السابق، لأن الحديث السابق كان مقرونا بعلة وهي إنما يقول أحدهم السلام عليكم، وإنما هنا يأتي قول ربنا تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا نص قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو نص عام شامل يشمل المسلم والكافر، فإذا سلم علينا فعلينا على الأقل أن نرد السلام بمثله، إلا في حالة واحدة بينها الرسول عليه السلام لنا في الحديث السابق، إذا كان يلوي لسانه بالسلام فنحن نقول له نحن منتبهون لك، لسنا غافلين عن لفظك الملغوم، فنقول عليك. فإن كان يعني السلام الشرعي فقد رددنا عليه، وإن كان يعني الموت كما يقول الحديث نفسه فقد رددنا عليه دعاء وعلينا بالموت عليه بالموت. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم. أما السيدة عائشة من وراء الحجاب فقد طالت شقتين غضبا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. لما خرج اليهودي قال عليه السلام لها يا عائشة ما هذا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال أولم تسمعي ما قلت، يعني أنا كنت متنبها وما اعتديت عليه لقول الله، هيك معنى كلام الرسول يعني شرح كلامه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فأنا قلت عليكم. أما عليكم السلام واللعنة والغضب، هو ما قال السلام صراحة، روى لسانه بذلك، فأنا قلت عليكم. إن كان يعني هذا المعنى السيء فقد رددت عليه، وإن كان يعني المعنى الإسلامي فأيضا أجبته وما أثمت بعدم رد السلام. باختصار الآية عامة، فهي من كمال الشريعة الإسلامية ومن الإقساط الذي أمرنا به في الآية الكريمة، لا يؤاخذكم الله
ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم،
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا من القسط وهو العدل، أن الكتابي إذا قال بلسان عربي مبين السلام عليكم أن نقول عليكم السلام، أما إذا قال السلام عليكم نقول عليكم. وهذا هو جواب السؤال السابق. نعم.
في مرة بنا أثر لا ندري مدى صحته، اللي هو أن ابن عمر مر بكتابي فسلم على ابن عمر فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل له أن هذا كتابي فقال له رد علي السلام، فما أدري مدى تعليق فضيلتكم.
أعد رواية الأثر حتى أصدق.
الأثر بتقول أنه ابن عمر سلم على كتابي
كويس،
فرد الكتابي سلم على ابن عمر.
لا، هذا الذي أردت أن تثبت منك. لا، هي رواية ثانية أن ابن عمر سلم، لذلك قال لو رد عليه سلامي. مش العكس،
يعني ما يبدأ بالسلام، يعني لا نبدأهم بالسلام.
لأنه هذا صريح، قال عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هذا حكم آخر، البحث كان آنفا في الجواب. أما ابتداء غير المسلمين بالسلام هذا لا يجوز. وقصة ابن عمر هو أنه ألقى السلام على رجل ظنه أنه من المسلمين، ومن آداب الإسلامية أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، وسرعان ما تبين له أنه ليس مسلم فقال رد عليه سلامي. كان ابن عمر هو المبتدئ وليس المجيب.
بالنسبة للرقية، وعرفنا أن الرقية بالفاتحة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال أو جعلت معها شيء، ولكن هناك من يقول بالرقية بالقرآن كامل وبالقرآن مخصصا منه أجزاء معينة كنهايات سورة كذا أو بدايات سورة كذا، أو أن تقول حبستك مثلا بنون للجني على المصروع، أو يعني بالقرآن مخصوص منه، فما هو القول الفصل في ذلك؟ حيث أننا سمعنا كثيرا من الأخوة.
نعم. هذا كما قيل بالنسبة لبعض المسائل آنفة الذكر، لا يجوز تخصيص شيء بشيء إلا بنص من القرآن الكريم، لأننا لا نستطيع أن نقول أن السورة الفلانية فيها السر الفلاني إلا بنص عن الله ورسوله، وإلا نص فهو تحكم من الإنسان يدخل في باب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيجوز الترقية بالقرآن كله، أما ادعاء أنه هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا هذا لا أصله في الشرع.
أحدهم أنه إذا قرأت كذا معين فإن الجني يكلمني.
نحن قلنا الجواب ما سمعته. وسبحانك اللهم بحمدك.